القادر ما حد شفناه رجع مكة ولا شيء
رجع رجع مسلسل رسالة عن السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 58 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9 نكمل به كتاب الزكاة فليتفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب كل معروف صدقة. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وأخرج مسلم عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وأخرج مسلم عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأخرج مسلم عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثمائة السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية فإنه يمسي يومئذ. وأخرج أحمد بن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إسناده قوي. وأخرج أحمد بن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون، قال وأنتم تصلون وتصومون وتحجون؟ قلت يتصدقون ولا نتصدق، قال وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة. قال أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال قلت نعم. قال فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. حديث صحيح. باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
ولا تمهل
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. زاد في رواية لأحمد في أولها أما وأبيك لتنبأنه. وأخرج أحمد عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا رجاله ثقات. باب ثبوت أجر الصدقة وإن وقعت في غير أهلها. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وخرج البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ووضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. باب ما تتصدق به الزوجة والخادم. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي المتفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وأخرج مسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأقربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. وأخرج أبو داود عن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيها وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. ولفظ النسائي: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. ولفظ ابن ماجه: لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. حديث حسن صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. زاد النسائي أن ذلك كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. حديث حسن صحيح.
هذا مذهب مالك، الجمهور يخالفونه،
أن
المرأة لا تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها.
وأخرج ابن ماجه عن كعب بن مالك أن خيرة امرأته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. باب الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها. فمتفق عليه عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وفي رواية لهما قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ولهما: ارضخي ما استطعت. وللبخاري: لا توكي فيوكى عليك، أنا أحصي شيئا وأكيله. قال يا أسماء: لا تحصي فيحصي الله عليك. قالت: فما أحصيت شيئا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج من عندي ولا دخل علي، وما نفد عندي من رزق الله إلا أخلفه الله عز وجل. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره: أو عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن، فدخلنا عليها قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. حديث حسن. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي 100 دينار فتصدقت منها ب10 دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار. وقال الآخر: كان لي دينار فتصدقت بعشره. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله. إسناده ضعيف. وش له شيخ التوجيه في الإحصاء والوعي؟
هو المراد أن من يتوقف في النفقات وفي الصدقة.
هل معناته شيخ الواحد يعني ما يضبط حساباته؟
لا، هذا مهم مراد، وإنما المراد ذلك الإحصاء الذي يؤثر على النفس في الصدقة والإعطاء.
باب الصدقة عن ظهر غنى. في متفق عليها عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. انتهى حديث مسلم عند قوله عن ظهر غنى. زاد في رواية لأحمد: فقلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قال حكيم: قلت: لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وفي رواية له قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. وفي رواية له مثل حديث حكيم الذي قبل هذا. وفي رواية لأحمد سئل أبو هريرة: ما من تعول؟ قال: امرأتك تقول: أطعم تعول يا رسول الله. قال: امرأتك ممن تعول؟ تقول: أطعمني وإلا فارقني. وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني. وولدك يقول: إلى من تتركني. وأخرج أبو داود والنسائي.
لا، هذا تقول المرأة كذا، يعني كأنه يشرح الحديث أو يبين شيء من فوائده.
وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، أو قال: زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وقدم عند النساء الزوجة على الأولاد. حديث حسن. وأخرج الأربعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال: صلي ركعتين. ثم قال: تصدقوا. فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم قال: تصدقوا. فطرح أحد ثوبيه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا؟ أنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره. ورواية أبي داود مختصرة، وفيها: فصاح به وقال خذ ثوبك. ولفظ الترمذي: دخل أبو سعيد يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، ثم فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين. ورواية ابن ماجه مختصرة، اقتصرت على الأمر بصلاة ركعتين. وفي رواية للنسائي أنه صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في الجمعة الأولى، فأعطي الرجل ثوبين، فلما حث على الصدقة في الجمعة الثانية ألقى أحد الثوبين، وفيها: فانتهره وقال خذ ثوبك. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود والدارمي عن جابر بن عبد الله قال: هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء. زاد أبو داود في رواية وهي عند الدارمي: لا حاجة لنا به. وزاد الدارمي: فأخذ الرجل ماله وذهب. حديث ضعيف، ويصح منه خير الصدقة. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. سنده صحيح. باب من أجر نفسه ثم تصدق بأجرته. أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم 100,000 قال: ما نراه إلا نفسه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000، كأنه يعرض بنفسه. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. حديث صحيح. باب فضل الصدقة في سبيل الله. باب لا تقبل صدقة من غلول. باب الصدقة على الأقارب. فمتفق عليها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أردت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية لهما: فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب. زاد البخاري قال أنس: وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. وفي رواية لمسلم قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. وللبخاري في رواية معلقة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وفي أخرى قال: اجعلها لفقراء قرابتك. وفي رواية قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: لا. فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وعند الترمذي: ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. وفي المتفق عليه عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي رواية مسلم قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. وفيها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال. ولفظ الترمذي قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. وفي رواية لهما: ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. هذا الشيخ مقصود به الزكاة ولا الصدقة؟ النفقة. وفي المتفق عليه عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدتي. أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي زيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أي تزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخي لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال: نعم. قال: وكانت صناع اليدين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن طارق المحارب قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي، وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تجني نفس على أخرى. إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله ما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فأين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله، لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فقال: ويلك، هل أمي فتصدقي به علي وعلى ولدي، فإن له موضع. فقالت: لا والله، حتى أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه زينب تستأذن يا رسول الله. فقال: أي الزيانب هي؟ فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: أذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثت أقرب به إلى الله وإليك، رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال لابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ولدي، فإن له موضع. فقلت: حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع. ثم قالت: يا رسول الله، أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا؟ ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن. قالت: يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما ما ذكرت من نقصان دينكن، فالحيضة التي تصيبكن، تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث، لا تصلي ولا تصوم، فذلك من نقصان دينكن. وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن، فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة. إسناده جيد.
التقرب إلى الله بالعبادة، والتقرب إلى الله بحسن الذكر وبحسن المراعاة والأدب.
وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حديث صحيح وسنده ضعيف. وأخرج أحمد عن رائطة امرأة عبد الله مسعود وأم ولده، وكانت امرأة صناع اليد، قال: وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها. قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء. فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها، وقد شغلوني عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق بشيء، فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم، فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. حديث صحيح وإسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو: خذها بميراثك. إسناده منقطع. باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت. فمتفق عليها عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وأخرج النسائي عن سعد بن عبادة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي
أمه
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق أن يعتق أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. يعتق يعتق
لا واحد إذا كانت 100 موجهة لشخص واحد يعتق،
لكن فيه 100 وشيء. أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمر أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتقي 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. حديث حسن. يعني شيخ نهاه
الله أعلم.
وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق عنها. قال أمرتك؟ قال لا. قال فلا تفعل. إسناده ضعيف. وفي رواية قال يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا أفأتصدق به عنها؟ قال أمك أمرتك بذلك؟ قال لا. قال فأمسك عليك حلي أمك. إسناده ضعيف ومتنه منكر. باب فضل إخفاء الصدقة. باب الرياء في الصدقة. باب فضل الصدقة بالماء. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وفي رواية أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. وفي رواية أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. وفي رواية قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطتها، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. حديث صحيح في الزوائد فيه مدلس. وأخرج ابن ماجه مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا، وقال ابن نمير أهل الجنة، فيمر رجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال فيشفع له. ويمر رجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال هل من والديك من أحد حي؟ قال له مرات. قال لا. قال فاسقي الماء. قال كيف أسقيه؟ قال اكفهم آلته إذا حضروه واحمله إليهم إذا غاب. إسناده ضعيف. باب في حق السائل. أخرج الثلاثة عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. حديث صحيح. وخرج النسائي عن معاوية بن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمض فضله الذي منع. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حديث ضعيف. وفي رواية عند أحمد عن حسين بن علي. باب من سأل بالله تعالى. أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي رواية النسائي لم يذكروا من دعاكم فأجيبوه، وذكر مكانها ومن استجار بمن سألكم بوجه الله فأعطوه، قال عبيد الله من سألكم بالله، حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، حديث ضعيف. باب الصدقة بالرديء. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. وعند ابن ماجه فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو، حديث صحيح. باب المستحق للصدقة. أخرج الخمسة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، فقال يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لعامل اشتراها بماله أو لرجل كان مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني، صحيح بما بعده. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، حديث ضعيف. الفصل الرابع أحكام المسألة. باب الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة. فمتفق عليها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ولفظ مسلم أكثر مسألتك يا حكيم إن هذا المال خضر حلوة، وإنما هو مع ذلك أوساخ أيدي الناس، ويد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، وأسفل الأيدي يد المعطى. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، وفي رواية لهما فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. زاد مسلم فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. ولفظ الترمذي فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس. وفي رواية لأحمد: ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. وفي رواية له: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأخرج البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منع بثمنها ولم يذكر فيكف الله بها وجهه. وأخرج مسلم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأخرج مسلم عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. وأخرج النسائي عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي عن الفراسي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. حديث ضعيف. وخرج الأربعة عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب ماء نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. واقتصر الترمذي والنسائي على ذكر بيع المزايدة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله مسعود أخرج أحمد بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن بدن فليستبق على وجهه. وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إن تعطي الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على كفاف، واليد العليا خير لك من اليد السفلى. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عطية السعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد المعطية خير من اليد السفلى. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شيء في وجهه يوم القيامة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائذ بن عمرو المزني قال: بينما نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أعرابي قد ألح عليه في المسألة يقول: يا رسول الله أطعمني، يا رسول الله أعطني. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل وأخذ بعضادتي الحجرة، وأقبل علينا بوجهه وقال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلا وهو يجد ليلة تبيته، فأمر له بطعام. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن يرفع إلي حاجتك. قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أرد رزقا رزقنيه الله منك. حديث صحيح وإسناده حسن.
دعنا نقف على هذا، بارك الله فيكم وفقكم الله على الخير، ستر الله عليكم،
جزاك الله خيرا.